الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اتضح مما بينا في الدروس الماضية أن موضوع قضيتنا التي تكون المادة كيف لنسبتها، هذا الموضوع الأنسب أن يسمى مفهوم، أن يسمى معنى. فنقول كل معنى، كل مفهوم إذا نسب إليه شيء أو مفهوم، كل مفهوم إذا نسب له مفهوم آخر، كان هو الوجود، كان هو العدم، كان هو ما هي من الماهيات، حينئذ تتحقق نسبة. دققوا يا إخواني، كل معنى كل مفهوم إذا نسب إليه مفهوم آخر ومعنى آخر تتحقق نسبة، ولهذه النسبة في واقعها وتقررها الذهن مادة، وهذه المادة هي محل البحث. هذه المادة هي محل البحث. وقلنا ليس موضوع هذه القضية التي نأخذ منها المادة، ليس الموضوع هو الماهية ولا خصوص الموجودية ولا خصوص الشيئية ولا ماذا ولا خصوص المعدوم، وإنما ما يشمل هذه الأمور بأجمع. كان الموضوع موجوداً، كان ماهية، كان عدما أو معدوما، تتحقق هذه النسبة التي نأخذ منها المادة المعينة، كانت هي مادة الوجوب، كانت هي مادة الإمكان، كانت هي مادة الامتناع. زين، لاحظوا إخواني الأعزاء، إذا لماذا بعضهم عبر أن الموضوع هو الماهية وبعضهم عبر أن الموضوع هو الوجود وبعضهم عبر بالشيء، لماذا هذه التعبيرات المختلفة؟ وصدر المتألهين في الأسفار يقول: ثم اعلم أن القوم أول ما اشتغلوا بالتقسيم للشيء إلى هذه المعاني الثلاثة نظروا إلى حال الماهيات الكلية. إذن أول ما ابتدأوا بالتقسيم القوم وهم الحكماء ومن قبلهم المناطق جعلوا الموضوع ما هو؟ جعلوا الموضوع هو الماهية. لاحظوا إخواني لماذا جعلوا الموضوع هو الماهية؟ هل هذه القضية اعتباطية؟ هل هذه القضية تكشف عن تطور المعرفة كما يذكر شهيد مطهري أنه المعرفة تطورت؟ أول مرة كنا نخلي الموضوع هو الماهية، بس من توصلنا لأصالة الوجود إيش راح نخليه هو الوجود. لو هذه القضية يقتضيها نفس الواقع المعرفي، دققوا يا إخواني الأعزاء، نحن نعتقد بأن المادة والنسبة والقضية بموضوعها ومحمولها من المعقولات الثانية المنطقية، وهذا ما يعتقده حكماء المشاة. إذن هي من المعقولات الثانية المنطقية، فلا بد أن تكون مسبوقة بمعقول أولي، لا بد أن تكون مسبوقة بمعقول أولي، فلا تتشكل القضايا في أول الأمر إلا من معقولات أولية. هذا هو مقتضى توقف المعقولات الثانوية على المعقولات الأولية. المادة الأولى لتشكل هذه القضايا هي ماذا؟ هي المعقولات الأولية. ومن هنا في أول انطلاقة هذا التقسيم كما يذكر صدر المتألهين في الأسفار، طبعا الجزء الأول صفحة 84، العبارة اللي قرأناها، جعلوا أول ما جعلوا الموضوع هو الماهية، بل إخواني جعلوا أول ما جعلوا المحمول هو ماذا؟ هو الماهية. وأول ما بدأوا بمسألة أن الإنسان حيوان والإنسان ناطق، وهذا بالضرورة أو ليس بالضرورة، هذا لأنه أول ما تبتدئ القضية لابد أن تبنى على معقول أولي. المعقولات الأولية هي المادة الأولى لتشكيل القضايا، ولذلك أول ما جعل موضوع ومحمول لتحقيق النسبة وتحقيق كيف النسبة الذي هو المادة، يبدأ بموضوع هو الماهية، بل ويبدأ بمحمول هو الماهية، وهذا أمر جدا طبيعي. نعم، ثم بعد ذلك، بعد أن ينتزع مفهوم الوجود، وتقدم عندنا إخواني الأعزاء بأن مفهوم الوجود عند حكماء المشاء من المعقولات الثانية اللي قلنا هي منطقية، بعد ما يميزون بين ماذا ثانية منطقية وثانية فلسفية. فبعد أن انتزع ثانيا مفهوم الوجود، جعلت الموجودية موضوع لقضايا ثانية بعد القضايا الأولية. وإخواني الأعزاء، نقصد من القضايا الأولية مو أن القضية مفهوم أولي، هذا خطأ. نقصد أن القضية المواد الأولية فيها، وهي ذات الموضوع وذات المحمول، مو الموضوع بما هو موضوع ولا المحمول بما هو محمول، ذات الموضوع فيه وذات المحمول فيه من المعقولات الأولية. ثم إذا انتزعنا مفهوم الموجود، جعلنا الموجود موضوع أو يكون محمول في مثل هذه القضايا، فنقول الإنسان موجود بالإمكان، الله موجود بالوجود. فجعلنا الموجودية المنتزع انتزاعا ثانيا محمول في هذه القضية. بل قد نجعل الموجودية المنتزع انتزاعا ثانيا أيضا نخلي في الموضوع، فنقول الإنسان الموجود موجود بالإمكان، أو الإنسان الموجود موجود بالضرورة، فنجعل في نفس الموضوع الموجودية، فنقول موجودية الإنسان مثلا موجودة بالضرورة. هذه هم جملة، هذه قضية. ولكن لاحظوا إخواني الأعزاء، مفهوم الوجود منتزع بتبع المعقولات الأولية، بتبع الماهيات. فالماهيات في تشكيل القضايا أسبق من المفاهيم الثانية، ومنها مفهوم الوجود. وحيث أنهم وجدوا أنهم بعد أن انتزعوا مفهوم الوجود، الوجود أيضا قد يكون موضوع ومحمول في مثل هذه القضايا، فقالوا بأن موضوع هذه القضايا هو الموجود. وحيث أن العدم ينتزع ثالثا بعد الوجود، مفهوم ثالث ينتزع بعد الوجود وبتبع الوجود، أيضا جعلوه موضوعا وجعلوه محمولا، فأفرض قالوا بأن شريك الباري من حيث هو معدوم، معدوم بالضرورة أو ممتنع إلى آخره. فإذا لاحظوا إخواني الأعزاء هنا، وحتى يجعلوا جهة مشتركة بين الماهية والوجود عبروا بالشيء، ونحن حتى نجعل جهة مشتركة بين الماهية والوجود والعدم جعلنا المفهوم، كما العلامة الطباطبائي عبر بالمفهوم في موضوع هذه القضايا، وكما صدر المتألهين في تعليقته على حكمة الإشراف عبر بالمعنى، قال كل معنى إذا نسب إليه شيء فالنسبة إلا إما بالإمكان وإما بالضرورة وإما ماذا وإما بالوجود، إما بالإمكان وإما بالوجوب وإما بالامتناع. فإذن هذه التراتبية في موضوع قضيتنا لابد أن يحافظ عليه حينما نقول بالأمثلة التي بيناها في الدرس السابق على تنوعها، كان الموضوع هو الموجود، كان المحمول هو الموجود، كان الموضوع هو الماهية، المحمول هو الماهية أو الوجود أو العدم، كان الموضوع هو العدم، كان المحمول هو العدم إلى آخره. لابد أن نحفظ التراتبية، فإنه القضايا التي موادها الأولية هي المعقولات الأولية الماهوية أسبق من القضايا التي المواد الأولية تتكون ماذا من معقولات ثانية منطقية أسبق. وإن عممنا جعلنا موضوع قضيتنا المعنى المفهوم، ولكن لا يعني هذا أنها بمستوى واحد. قدموا إخواني الأعزاء في التعقل القضايا التي تتكون من معقولات أولية على القضايا التي تتكون من معقولات ثانوية على القضايا التي تتكون من معقولات ثالثة وهي الأعدام. فانتزاع الوجود بعد الماهية وانتزاع العدم بعد الوجود، فهذه الحالة من التراتبية أيضا لابد أن تحفظ. ومن هنا نستطيع أن نجمع بين الأقوال إخواني، فمن قال بأن موضوع مسألتنا هو الماهيات أخذ المعقولات الأولية، ومن قال الموضوع هو الشيء أو الموجود الذي يشمل الماهية والوجود فقد عمم من المعقولات الأولية إلى المعقولات الثانية، ومن عبر بالمفهوم والمعنى فقد عمم إلى ماذا؟ إلى المفهومات الثالثة وهي الأعدام والمعدومات. لاحظين إخواني الأعزاء، تأملوا في هذه التراتبية لابد أن تحفظ، وهذه أيضا تفسر لنا الاختلاف الذي قد نجده في بعض عبارات الحكماء، حكماء المشايخ اللي هو محل بحثنا واهتمامنا. إذا وجدت اختلاف في تعبيرات حكماء المشاء فمن هذه الجهة لابد أن تنظر، لأن الموضوع معقول أولي وثانوي، وإذا كان ثانوي هو الوجود أو العدم، هو الموجودية أو هي العدم، هذه حالة من التراتبية لابد أن تحفظ. هذه نقطة. اتضح أيضا إخواني الأعزاء أن المواد بأجمعها المواد كلها في جميع القضايا هي من المعقولات الثانية المنطقية كما بينا في الدرس السابق، لأنها كيف ووصف للنسبة في القضية، والقضية من المعقولات الثانية المنطقية فلا يتصف بها الواقع الخارجي أصلا، فليس في الخارج موضوع ولا محمول ولا نسبة ولا مادة، سواء كانت القضية بنحو كانت تامة الإنسان موجود، أو كانت بنحو كان الناقصة الإنسان ضاحك متعجب، وسواء كان محمولها الماهية أم محمولها الوجود أم محمولها العدم. فقولك الإنسان حيوان أو الإنسان ضاحك أو الإنسان حجر بمجموعها لا يتصف بها الوجود الخارجي أصلا. وكذلك قولك الإنسان ممكن أو الله واجب الوجود أو شريك الباري ممتنع الوجود، هذه إخواني كلها إنما تتصف بها القضية في الذهن ولا يتصف بها الواقع الخارجي أصلا. وهذا يتضح ويتبين بشكل جلي للإخوة الأعزاء على مباني حكماء المشاء بناء على العينية في الخارج. ففي الخارج توجد لدينا عينية، الوجود في الخارج عين الماهية، والعدم لا تحقق له في الخارج أصلا. فإذا ليس يوجد لدينا في الخارج إلا شيء واحد كائن متحقق، لدينا كائن في الخارج، فليس يوجد لدينا الله والوجود في الخارج والوجود له بالضرورة، حتى نجعل الله موضوع في الخارج والوجود محمول ثم نقول بأن له الوجوب لذاته فتقول واجب الوجود. ومن هنا إخواني الأعزاء لفظ واجب الوجود لا ينطبق على الواقع الخارجي أصلا من المعقولات الثانية المنطقية. يعني جاي تلاحظون هذه جدا مهمة إخواني الأعزاء، حتى بعدين من يجي واحد يدخلها كحد أوسط وكبحث برهاني لإثبات أن واجب الوجود في الخارج بعد ما إلى معنى. ولذلك هذه محل إشكال إخواني الأعزاء، محل إشكال أنه إحنا في الخارج عندنا واجب الوجود بنحو الاتصاف، لو عندنا وجود أسا هذا الوجود لأنه لا متناهي، لأنه مطلق، لأنه غير محدود، أنت شو تسمي واجب الوجود؟ لأنه بتعبير الشيخ الرئيس وجود من ذاته لا من غيره، أنت شو تسمي واجب الوجود. ولذلك واجب الوجود ليس وصف للخارج، وصف عقلي، وصف منطقي، نعم مناشئه خارجية لكن لا ينطبق على الواقع الخارجي، لا يحكي الواقع الخارجي، أصلا لا يحكي الواقع الخارجي ولا ينطبق على الخارجي، وهذا مقتضى كون هذه من المعقولات الثانية المنطقية. واجب الوجود، ممكن الوجود، ممتنع الوجود، هذه كلها من المعقولات الثانية المنطقية، لا تنطبق على الواقع الخارجي أبدا، وإنما ماذا؟ وإنما هي الذات مناشئ خارجية. ونقصد إخواني من الذات مناشئ خارجية، نقصد من ذلك هو المعقولات الأولية فقط، وأضيف بعد ماذا؟ وفقط. هذه مهمة إخواني، لأنه هذا يعني أنه لا سبيل للوجود الذي وجود من ذاته إلا الوجود الذي وجود من غيره. من صاحب الماهية الذي ماهيته تأتي كمعقول أولي عند حكماء المشاء؟ من هو؟ فقط الممكن، فقط من له ماهية في الواقع الخارجي. ومن هو الذي له ماهية في الواقع الخارجي؟ ما وجوده من غيره، ما وجوده من غيره. إذن ما وجوده من ذاته تأتي له ماهية أو لا تأتي؟ هم قالوا لا تأتي له ماهية في الذهن، فله معقول أولي أو ليس له معقول أولي؟ ليس له معقول أولي. فواجب الوجود يعني ما وجوده بذاته يدرك بذاته أو لا يدرك؟ لا يدرك بذاته. فطريقنا إليه الماهية، فطريقنا إليه الماهية طريق آخر بعد ما موجود، يعني هي المعقولات الأولية. حتى شوي شوي الإخوة يعرفون كيف أنه هذا البرهان الإني اللي هو سبيلنا الوحيد للوصول إلى الله عز وجل أسقطوه عن المعرفة في المنطقة، في المنطق ماذا؟ في المنطق الحديث يعني الأرسط المشائي، وأقصد من المشائي يعني حكمة متعالية فما بعد. وإلا إذا يذكر الإخوة الأعزاء بينا بأنه حكماء المشاء يعتقدون بأن البرهان الإني برهان أو ليس ببرهان؟ برهان يقيني، ولكن بينا جهة اليقين فيه على خلاف من أسقط يقيني كما ماذا في كلمات بعض عبارات صدر المتألين ومن تابع صدر المتألين إلى العلامة طباطبائي. إخواني الأعزاء هذا بعد حتى نفهم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ بعد طريق إلى الله غير طريق الإبل بعد ما هذا، طريق إلى الله عز وجل غير هذا العالم بعد ما موجود. حتى أنت تجي تفتح مجال آخر تسميه ببرهان الصديقين، برهان الصديقين خليه لك إذا تعتمد عليه واجب على واجب الوجود اللي هو من المعقولات الثانية المنطقية. كن نلتزم إخواني إلى آخر الطريق. إذا اعتقدت بأنه من المعقولات الثانية المنطقية، بعد لابد أن تعتقد بعدم المطابقة للواقع الخارجي، بعدم الحكاية. الحكاية منحصرة بالمعقول الأول، المعقول الثاني لا عروض في الخارج ولا اتصاف في الخارج. ولذلك إخواني إحنا ما عدنا في الخارج الله عالم، هذه مهمة، هذا كل تداعيات هذه اللي جايين ذكرها الإخوة الأعزاء. ولذلك ورد في روايات كثيرة عندنا بأنه أن الذي يصف الله عز وجل فقد حده، ومن حده فقد عده إلى آخره. ولذلك هذا الوصف الله عالم سميع بصير قادر إلى آخره، هذا لك أنت معرفتك، هذا ليس هو الله عز وجل، هذا ما ميزته أنت بمعرفتك، هذا ما استطعت أن تحصله، وهذا المقدار الله عز وجل هم يكتفي به من المعرفة. هذه المعرفة ماذا يكتفي بها؟ أما أنه تفتح مجالات أخرى خارج مجالات الإطار البشري، بعد هذا بحث آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى، أفرض مثلا شخص يقول لله أنا توصلت بأنه أنت غير متناهي، ويوم القيامة يقول له أنا ما أنطيتك كشف الجهاز يوصل غير متناهي، بس يجوز يمشيها إلى مثلا يروح إن شاء الله للجنة. أما هيك الجهاز يتوصل إلى الله غير المتناهي المطلق إلى آخره، وهذا في الإنسان مثلا يعني أحسن الظن بما أعطاه الله عز وجل من العقل فوسع الله، يعني ما نتحدث أنه يجزي أو لا يجزي، ولكن هو توصل إلى شيء أصلا يمكن التوصل إليه، أصلا ليس طريق إليه. إحنا ما نفهم إلا تناهي، وإن شاء الله يجي في محل، ما أريد أدخل في التفاصيل، فقط أريد أقف عند هذه النقطة بالخصوص، أن هذه المفاهيم من المعقولات الثانية المنطقية على المباني اللي تقدمت. المفروض هذه لا تطابق الواقع الخارجي ولا تحكيه نعم هي ذات مناشئ خارجية. شنو مناشئ خارجية؟ حتى لا نحكي كلمات ثقافية يا إخواني، ذات مناشئ خارجية يعني ذات تعتمد على معقولات أولية، أنت أحصرها بين قوسين، تعتمد على المعقولات الأولية. وشنو نقصد من المعقولات الأولية؟ يعني الماهيات بالمعنى الأخص. شنو الماهيات بالمعنى الأخص؟ يعني ما يقع في جواب ما هو، ما هو الذي يقع في جواب ما هو؟ هو ما يسمى بالحد وبما يسمى بالجنس والفصل وما يسمى بالحدود والرسوم. طريق آخر بعد ما عندك على هالبيان اللي جاي ذكره، تفضل.
يعني يوم
لا دخل منه نصوص، لا النصوص الشرعية لا النصوص الشرعية لنا. إحنا قبل يعني يومين تقريبا كنت أتحدث مع بعض الإخوة عن النزعات الإلحادية عند الإنسان. أصلا الإنسان عنده نزعة ذاتية إلحادية أو لا توجد. خلينا نشوف يعني إذا ما عنده أي نزعة إلحادية، بعد الله سبحانه وتعالى داز 124 ألف نبي على شنو؟ إذا ما عنده نزعات إلحادية، وهي الحركة الفلسفية من إفلاطون لهذا الوقت، شو تريد تسوي إذا النزعة الإلحادية ما موجودة؟ والحمد لله والشكر واجب الوجود، إحنا متوصلين إلى بهالطريقة الواقعية ما متحققة وتستلزمها ثبت المطلوب وفي أمان الله. إذا بهالشكل يعني أزمة إلحاد ما موجودة عند الإنسان، لو الأزمة هذه ما موجودة، لو نوازع ذاتية ما موجودة، ما كان الله سبحانه وتعالى يكثف كل هذه الجهود ليقف أمام هذه النزعة البشرية. بس تقول الله ليش خلى فالنزعة الإلحادية بالإنسان ويرفع النزعة الإلحادية وفي أمان الله حتى كده تتوجه لله؟ وهذه بعد راجعة للنظام الأفضل والأحسن وإلى آخره. النزعة الإلحادية موجودة. وأحد الأفاضل الأجلاء قال وش السبب بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. شوفوا احنا مرة تتحدث من جهة بشرية، الجهة البشرية خليك انت وأدلتك، انت بمجرد ان تتأثر بالنص الديني من آية او رواية او فكرة متداولة استفيدت واستنبطت من مجموع الروايات واقوال العلماء، اذا هالشكل اريد ننساق وهي ما صارت معرفة بشرية. أنت إذا تريد تحملني مجموعة من الآيات والروايات هذا ما صارت معرفة بشرية، هذه صارت أنت تريد تستهدي بالآية والرواية. الله يهديك، إحنا ما نقول لا تستهدي بالآية والرواية، ولكن وين البحث البشري الخالص؟ وين الرؤية البشرية الخالصة؟ وين تقول أنه لو خلي الإنسان ونفسه لدليتم على الله عز وجل؟ خلاص هذا إحنا نريد واقعاً. أنا أعتقد إخواني الأعزاء بأنه الإنسان لو خلي ونفسه لدلي على الله عز وجل، ما عندنا مشكلة، ولكن أزمات الفلاسفة دخلونا بأزمات كبيرة جدا، وأزمات الأفهام المغلوطة والمقلوبة للنصوص الدينية خلقت لدينا مكور مشوه يجعل الإنسان يتعاطف لا إراديا مع نزعات الإلحادية. هو يميل النزعات الإلحادية لأن أنت بعد ما تبقي له سبيل آخر، أنت تغلق عليه السبل الأخرى حينما تقول له أن البرهان الإني لا يفيد اليقين. خلاص أنا الآن باحث فلسفي، أنا مفكر، إذن هذا ما يفيد اليقين. زين اللمي هم الله لا علة له، إذن اللمي هم ما يجري. الملازمات العامة والله سبحانه وتعالى في الخارج ما عنده ملازمات عامة. شنو الله عنده ملازمات عامة بالخارج؟ عنده يعني علم وقدرة، علمه بالخارج يدل على قدرته، وقدرته تدل على حياته، وملازمات عامة هم ما موجودة. أنت جاي تغلق علي الأبواب. ولذلك يا إخواني الحكمة المتعالية تقول بأنه لا طريقة لمعرفة الله إلا الكشف والشهود. لا يغرك بدايات الحكمة المتعالية، نهايات الحكمة المتعالية، بل هذه اللي جاي ذكروها إخواني الأعزاء أصلا لا تقود إلا أنه لا سبيل إلا إلى المعرفة والشهود. هذا بحث آخر. أنت تريد تخرجني من إنسانيتي وتضعني في مكان أنا لا أجيد الحركة فيه، لا أجيد لعبة ما يسمى بالعرفان، ما يسمى بالكشف، ما يسمى بالشهود، اللي إلى الآن إخواني الأعزاء ونحن نتجول بين أستاذ وأستاذ منذ 3 عقود ما وجدنا واحد ولو بالسر قال انكشف لي فتكشف من 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 الأمور اللي انكشفت إلى. عود شايف لفد رؤية منها، شايف لفد رؤية منها سر رؤى مش قد هو قاعد مفكر بيها اللي 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 اجت هذه الرؤية بهالشكل. ترتبت هذه الرؤية. أنت مثلا عندك الإمام الحسين باتش علي أنت البارحة وشفت لك فد قضية منها صارت لك كرامة بالرؤية. هذه ما لها علاقة إخواني الأعزاء بالمعرفة. هذه مو معرفة، هذه المعرفة البشرية، هذه هي الطريقة. الآن إخواني ثبت علميا بأنه هذه الصور الدماغية اللي هي طبعا تنطي للعقل اللاواعي تغذيه، الإنسان من ينام يبقى تغذي هذه الصور، نفسها تغذي. نعم احنا ما نقول اخواني ما اكو رؤى صادقة، احنا هم لولا الوحي كان ما قلنا اكو رؤية صادقة، لولا الوحي كان قلنا بأنه الرؤى كلها أضغاث أحلام، ولكن لأن الوحي قال هناك بعض الرؤى الصادقة وإجانا واحد مثل يوسف عليه السلام وفسر بعض الرؤى الصادقة أي بل يقبل على العين وعلى الرأس، لكن أنا ما أقدر أخلي منهج من مناهج المعرفة. الآن أنت الآن بينك ما بين نفسك، مو بينك ما بين ربك، أنا ما لنا علاقة. الآن أنت بشري، إنسان جاي تفكر بشر. اترك الرب ومشاكل الرب والجنة والنار والدين والأنبياء، ما لنا علاقة. أنت الآن كبشر، كإنسان، كمفكر بشري، خش شنو إنتاجك البشري؟ أنت ليش تنتقل إلى الرب مباشرة؟ أنت ليش تنتقل وأنت خائف من الرب؟ وهذا الخوف من الرب إخواني لا يقود إلا إلى أب ظالم في حق أبنائه ويتحينون فيه الفرص. بس شوي يصير ضعيف يخرجون عن دائرته وعن إطاره. أنت هالشكل تريد تخلق عقل خائف، يعني عقل تخوفه مثلا بآية أو رواية أو إلى آخر، هذا مو صحيح. وإحنا نعتقد بأنه الحق، هذا نحن على الحق، وهذا على الحق يعني البشرية والإنسانية وفطرة الله عز وجل لا تتنافى مع هذا الأمر. عموما عفوا شيخ أنا لعله خرجت، ولكن هذا استدلال من عندكم بالآية. ما يصير هذا خلل منهجي. شوفوا أنت الآن الرؤى خليها على جهة، انطيها فد منهجها، لا تقول صادقة وكاذبة ما لي علاقة، انطيها منهجها الخاص به. الوحي انطي منهجها الخاص به، الكشف انطي منهجها الخاص به. أدري أنا ذني الله سبحانه وتعالى ما موفقني إليه، لا رؤية صادقة عندي، خصوصا بعض روايات البيت تؤكد على أن الإنسان إذا زاد إيمانه بعد الرؤى ما تتروح أصلا، بعد ما يرى الرؤى الصادقة بعد كلها لا وجود لها. إذا زاد إيمانه، إذا شفت واحد عندهم رؤى صادقة بعض روايات البيت تؤكد أن أصحاب الرؤى الصادقة إيمانه ضعيف، ومن قوي إيمانه ومعرفته بأهل البيت سلام الله عليه الرؤى الصادقة التل. ولذلك الرؤى الصادقة تعبر عن هبوط في المعرفة، حتى لا تجي تقول هذا الكافر في زمن يوسف شلون رأى رؤيا صادقة. رواية أهل البيت تنطي رؤية معكوسة، أن الشخص إذا عنده رؤى صادقة هذا مو دليل على كرامة، هذا عنده هبوط في معرفة الحق. كلما الإنسان كان هابط في المعرفة الرؤى مالته الصادقة تشتغل. الرؤى الصادقة إذا الإنسان قويت معرفته بأهل البيت، روايات عندنا بعد رؤى صادقة ما موجودة عنده، تروح الرؤى الصادقة تعبر عن هبوط في المعرفة، ما لي علاقة بها. أنت تعال حدثني أنا كبشر، حدثني بما أتعايش معه بشكل يومي، لا تحدثني عن العقول العشرة. شوفوا إخواني إحنا فتحنا النفس لمجالات عقلية أصبحنا نصدق بها وما مقتنعين بها. نجي برهان الصديق 25 تقرير لبرهان الصديقين 30 برهان معقول إذا كلهن مو صحيحات. وأنت إذا تريد شوف بس تحمل عليك عبء الإنتاج البشري وعبء الإنتاج الديني وعبء الإنتاج العرفاني وعبء الإنتاج حتى الغربي، هذا كله عبء، هذا عبء على المعرفة البشرية، فما صار شغل هذا. نعم أن ينطلق الإنسان منطلقات الجهل هذا مو صحيح. أن أنطلق في معرفتي ولا أعرف كيف فكر البشر من آلاف السنين، كيف فكر البشر المعاصر، كيف جاء الوحي وما هي نصوصه، نعم إذا ما أطلع على ذني وأجي أكون نظرية في المعرفة وفي الفلسفة، لا، هذا إنسان بدأ من الصفر وما راح يزيد على هؤلاء بكثير. أما أنت إذا هذا اعتبرتك كل تراث بين يديك، أنت تريد تنتج فيه، عندك مشكلة، أنت أمام مشكلة إخواني، أنت مو أمام مجموعة أناس مغرضين يردون يتخلصون من الطاعة والعبادة، يردون يتحررون، يريد ينكح أمه وإخته وخالته، مو هالشكل هذا، مو تنظر أنت للملحد بهالشكل. وطبعا من تنظر للملحد بهالشكل شو يصير ردة الفعل؟ وردة الفعل هو هاي تكفير وتفسيق فد إنسان كذا وإلى آخره. ومع الأسف هذا حتى مع أبنائنا نحن نتعامل بهالطريقة هذه. أنت ما تفسح المجال البشري يا أخي، عندنا نزعات إلحادية، قوة هاي النزعات قوة بسببك أنت، لأنه أنت واقعك الفكري ضحيل، شغل ما موجود عليه، الآخر اشتغل، قوة النزعات الإلحادية عنده، وهذا اعتبره ضحية، هذا ضحية. شون فد واحد كلية من كلياته وقفت الثانية ضخمت، زين هذا أنت عنده فد كلية اللي هي الجانب الفكري والعقائدي والبحث الإنساني والبشري أنت قتلت عنده، وإي من يجي آخر يجي للنزعات الإلحادية ويقويها ويضخ عليها ويضخ عليها، هذا صار ضحية. هذا الضحية أنت تتعامل وياه على أنه مغرب يريد يتحرر من الدين، يريد يتحرر من ربقة العبودية، منو قال هالشكل؟ أنت ليش تتهجم بطريقة وأنت ما عندك حلول؟ أنت لو عندك حلول تعال شيل الذي في الكلية وبدل لها هاي الكلية المتوقفة، شغلها إذا شغلها هذه، أنت تقتل عنده فد جهة وتريد الجهة الثانية هم تقتلها، شو تريد تسوي أنت؟ أخير شيء إخواني تقتله، قتله، هذا ما أدري شو سمي مرتد، تعال قتله، لأنه بعد ما يشتغل خلاص. هذه طريقتنا إخواني، إحنا لعله وإحنا في تعاملنا مع واقعنا في هالشكل. الآن إخواني عزلوا أصلا بحث فلسفي فلسفي خلاص بشري، أنا أفكر بشري، ما لي علاقة برب العالمين شنو وضعه وشنو حقوقه وشنو شغله، أنا ما لي علاقة به، أنا كل أنا من أجي متدين، هذا وضع آخر. أمير المؤمنين كان في جبهات القتال شيء، كان في المحراب شيء آخر، كان في السوق شيء، كان في محرابه شيء آخر. ما يصير أنت كنت تميز الأمور، وإلا إخواني الأعزاء ما تميز الأمور يصير هذا العابد اللي احنا عندنا فكره ساعة افضل من عبادة 70 سنة. خو عابد ماكو مشكلة، خلال 70 سنة خليها اللي ابسط شبهة طلعها من هذا الدين كله. اما شوف هذا المفكر، مفكر فكره ساعة، يعني مفكر اخواننا، مفكر يبني هذا لإيمانه قيمة، هذا لإيمانه وزن الله سبحانه وتعالى يزنه. اما مو مفكر لا، واكثرنا لسنا من المفكرين، وأكثرنا من أولئك العباد، أكثرنا يا إخواني، يعني أتكلم عن نفسي شخصيا، إحنا من جماعة العباد وفقط. أنت ما عندك فكر دلاك على الله عز وجل وعلى الحقيقة اللي أنت تريد توصلها، اللي الدين يجي ويدعو يتدبرون يتفكرون يتدبرون يتفكرون، كل شيء معكم وين يتدبرون يتفكرون؟ شو تريد تسوي؟ أنت ما يصير 1400 سنة مقابل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يعني أنا ربك من الله سبحانه وتعالى ونزل بذاك الوقت كان إبل، يعني أنا ما ظل مقابل البعير حتى أتوصل إلى الله عز وجل؟ لو الله يريد لك هذا عالم المادة طريقك ذاك العالم، تعال توصل لكل الآن هذا اللي جاي توصل للغرب، هذا طريق إلى الله عز وجل، بس تعال أنت وظفه بشكل صحيح. إذا كان قبل إبل الآن غير شيء كيف خلق؟ على كل حال زين ننتقل للمطلب الآخر. نعم لاحظوا إخواني الأعزاء، حيث إنها مفاهيم من موجودات عالم النفس أولا، هذه الآن اللي ذكرناها كلها مفاهيم من موجودات عالم النفس. طبعا هذه الآن اللي أذكر الآن هو ما ذكره الشيخ جوادي آملي حفظه الله، ولا بأس مما ذكره أنه بالنتيجة هذه المفاهيم وهي المعقولات، أنا راح أذكرها على اللي إحنا نفتهمه من حكماء المشاة، أن هذه المعقولات الثانية بالنتيجة من موجودات عالم النفس، فلها خصائص وجودية أو ليست لها خصائص وجودية؟ لها خصائص وجودية، فإذا كان لها خصائص وجودية تدخل في البحث الفلسفي من هذه الجهة. زين، هي الذات مناشئ وجودية أو ليست ذات مناشئ وجودية؟ نعم ذات مناشئ وجودية، لأنها تعتمد المعقولات الأولية، اللي المعقولات الأولية هي ماذا؟ هي موجودات، الإنسان موجود والموجودية في الخارج عين ذاته، فإذا هي تعتمد مناشئ وجودية، هي المعقولات الأولية، فهي المكونة للقضايا المحققة للنسبة المحققة لكيف النسبة وهو المادة، هذا بلحاظ الواقع الخارجي، وبلحاظ عالم الذهن هي أيضا من موجودات ماذا؟ من موجودات عالم الذهن. من هاتين الجهتين تدخل هذه القضايا بأجمعها في البحوث الفلسفية، بأجمعها ماذا؟ في البحوث الفلسفية. أنا ما أقول إخواني واجب الوجود لا طريق له إلى الخارج، ولكن أقول واجب الوجود طريقه إلى الخارج المعقولات الأولية، ممكن الوجود، ممتنع الوجود، هذه كلها معقولات ثانية لا طريق لها إلى الخارج إلا المعقولات الأولية، فبواسطة المعقولات الأولية لها طريق إلى الخارج. فحينما أبحث في المعقولات الأولية المكونة للقضية المكونة للنسبة المكونة للمادة، فهذه جهة مرتبطة بالمادة فلسفية، جهة فلسفية إخواني، هذه جهة وجودية فلسفية. ولذلك أنا أتعامل مع الإنسان حيوان أو الإنسان طائر أو الإنسان ضاحك أو الإنسان متعجب أو الإنسان حجر، غير ما أتعامل ماذا؟ مع الله موجود شريك الباري معدوم إلى آخره، بناء على أن الله لا ماهية له بالمعنى الأخص. هذا بعد يجي في محل إخواني أنه ماهية إنيته إن شاء الله إذا تصير فرصة، وإلا مو البناء أنه إحنا ندخل في بيان ما هو المختار، فقط نحن الآن كل همنا أن نبين ما هو ما يريده حكماء المشاء، ما هي الحكمة المشائية. زين، لاحظ إخواني، ومن هنا تكون لها مجموعة من الخصائص الوجودية، وبهذا اللحاظ تدخل ماذا؟ في الأبحاث الفلسفية. وأؤكد أيضا ماذا على الإخوة ما قرأناه سابقا عن بهمنيار في التحصيل، في عبارة واضحة تؤكد ما ذكرناه حينما قال: وإذا استعمل شيء من هذه المواد في القضية سميت جهة، فهذه الأمور مأخوذة في المنطق ومحدودة فيه، يعني ماذا؟ من المعقولات الثانية المنطقية. وأما الدلالة على خواصها ونحو وجوداتها فإلى علم آخر وهو علم الفلسفة، وأعتقد بأن هذه عبارة نص في المطلوب الذي ذكرنا. زين، من مجموع ما بيناه إخواني الأعزاء، من مجموع ما بيناه يتضح النقاش في مجموعة من الأقوال. هناك قول سوف نبينه يظهر من كلمات المظفر رحمة الله عليه في المنطق، هناك قول آخر للشيخ مظهري، هناك قول للعلامة، هناك قول للاهيجي، لصدر المتألهين، فقط طبعا لصاحب المواقف، ما راح ندخل في تفاصيله، في أن هذه المسائل منطقية فلسفية، وما هي الجهة المنطقية وما هي الجهة الفلسفية. الآن على البيان اللي ذكرناه إخواني اتضحت الجهة الفلسفية عن الجهة المنطقية، البحث الفلسفي عن البحث المنطقي مع بقاء هذه المواد منطقية لا غير من المعقولات الثانية المنطقية. القول الذي لعله يظهر من كلمات المظفر بحسب رحمة الله عليه، بحسب النسخة اللي عندي صفحة منطق المظفر صفحة 172، يظهر من عندها الشكل، لاحظوا يا إخواني، يظهر من أن المواد بحثها بحث فلسفي بأجمعها، فالبحث الفلسفي أين؟ في المواد، سواء كانت هذه المواد في الوجودات والأعدام المحمولية. يعني شنو؟ الإنسان ممكن الوجود، الله واجب الوجود إلى آخره. أو مثلا تقول شريك الباري معدوم بالضرورة، أو لا تجعلها من القضايا اللي هي كانت تامة كان الناقصة، أو سميها بالهليات المركبة. يعني الإنسان ضاحك متعجب، فيه مادة وليست فيه مادة، فيه مادة. إذن المادة في الهليات البسيطة وجود محمولي، أو الليسات البسيطة إذا صح هذا التعبير، الليس البسيطة كما في المعدومات إذا وقع ماذا؟ المعدوم هو المحمول. أو كانت الهليات المركبة اللي الآن ذكرت مثالها. على كل حال البحث في المواد بحث وجودي فلسفي، يظهر من كلمات المظفر هالشكل. إذن البحث المنطقي أين يقع؟ في الجهات، يقع في الجهات. إذن البحث في الجهة بحث ماذا؟ منطقي. البحث في المادة بحث ماذا؟ بحث وجودي فلسفي. ملاحظين إخواني الأعزاء هذا في التفصيل. لماذا البحث في الجهة بحث منطقي؟ يقول لأنه الجهة لا تكون إلا معقولة. الجهة لا تكون إلا ماذا؟ إلا معقولة. فإذا تعقلت وتوجهت إليها النفس، وهذا المتعقل بعد بما هو متعقل يوجد في الخارج أو لا يوجد؟ لا يوجد في الخارج بما هو متعقل، فإذا هو من المعقولات الثانية المنطقية الجهات. بخلاف المادة، فإن المادة موجودة في الخارج على النسق المتعارف. فالمادة موجودة في الخارج، فإذا كانت موجودة في الخارج فالبحث في المواد بحث ماذا؟ بحث فلسفي، والبحث في الجهات بحث منطقي. هذا يظهر من المظفر لإخوة يراجعون في بحث ماذا؟ في بحث المواد والجهات هنا. ولكن اتضح بأن هذا الكلام غير تام. من أي جهة غير تام إخواني الأعزاء؟ فنقول بأن البحث في المواد بحث منطقي فلسفي. هسه ما لنا علاقة بالجهات، الجهات بتبع المواد. احنا الآن لنا علاقة بالمواد، وكل ما للجهة بتبع المادة. حديثنا مع الشيخ ماذا في المواد، وهذه المواد اتضح لنا بأن نفس المواد بحثها منطقي فلسفي. نفس المواد بما هي من موجودات عالم الذهن وعالم النفس تبحث فلسفيا، بما هي ذات مناشئ ومعقولات أولية مرتبطة بالواقع الخارجي تبحث فلسفيا، ولكنها بما هي دققوا يا إخواني الأعزاء، بما هي كيف النسبة، بما هي كيف النسبة بحثها منطقي. البحث في كيف النسبة إخواني منطقي، ليس بحثا فلسفيا. نعم كيف النسبة بما هو حاصل في النفس هذا بحث ماذا؟ بحث فلسفي. لكن كيف النسبة بما هو كيف للنسبة اللي هي نسبة في القضايا، فهذا البحث منطقي لا غير، منطقي لا غير. كيف للنسبة القائمة في القضية اللي القضية من المعقولات الثانية المنطقية، جهة وجودية ما موجودة فيها، ليس البحث فيه جهة وجودية، هذا إخواني بحث منطقي. ولذلك نحن لا نقسم بهذا الشكل، نرى بأن البحث المنطقي يشمل المواد والجهات، وهناك بحث فلسفي في المواد طبعا وبتبعه الجهات. الجهات أيضا يكون فيها بحث فلسفي تبعا للبحث الفلسفي الذي ماذا؟ للمواد، لأن المادة هي الجهة غايته تتوجه إليها النفس أو لا تتوجه إليها النفس. واضح إخواني الأعزاء؟ فإذا يتضح على هذا البيان، والإخوة بعد يتأملون أكثر، بأن هذا الرأي غير صحيح. ومن الأقوال التي نعتقد بأنها أيضا غير تامة ما ذكره الشهيد مطهري رحمة الله عليه في أصول الفلسفة الجزء الثاني صفحة 124 إلى صفحة 125. فقط أقرر هذه القضية حتى غدا إن شاء الله نبدأ به بهذا القول. قال بأنه البحث في المواد نعم بحث فلسفي. دققوا يا إخواني الأعزاء، البحث في المواد بحث ماذا؟ فلسفي، ولكنه يتوزع بناء على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. فقال الوجوب مادة الوجود، والإمكان مادة الماهية، والامتناع مادة منه؟ مادة العدم. وعلى هذا البيان إخواني الأعزاء، إذن يرى شهيد مطهري بأنه البحث في المواد أولا بحث فلسفي ومختص بالهليات البسيطة اللي يكون المحمول فيها ما هو؟ هو الوجود أو العدم. وأما الإمكان فهو ماذا؟ اللا وجود ولا عدم، بس نبين إن شاء الله. إذن هو يرى بأنه علينا أن نوزع المواد بحسب القول بأصالة الوجود واعتبارية المالية. حسنا إن شاء الله هذا الرأي نوضحه بشكل أكثر ونطبق بعض عبارات شهيد مطهري، ثم نبين بأنه غير تام بناء على ما ذكرناه ولا ينسجم مع ما أسس في حكمة المشاء. يأتي الحديث عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.